بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حار عقلي فما رددت جوابا، ففؤادي قد فارق الأحباب. فارقوني وأوحشوني، ولما أدري حلما ما قد جرى أم صوابا. فارقوني وأوحشوني، ولما أدري حلما ما قد جرى أم صوابا. يا أحبائي، كيف حال محب عرف الحب شرعة وكتابا، فهو لا يستطيع إلا وصالا. فلهذا كان الفراق عذابا. لا، فنفسي ما حال من تركوها وحدها، والعيون تبكي التحابا. ليت شعري كيف العليلة أمست حينما جهز الحسين الركايا. قد رأتهم فأهملت مقلتاها، عبرات الدموع تحكي السحابة. ناشدتهم يا ذاهبون علامة، يا تتركوني وتسرعون الذهاب. أوقف الراكب ها هنا، وخذوني معكم، أركبوني أقتابا. فأتاها الحسين حين رآها تكثر النوحة والبكاء والعتابا. ضمها ضمة الحنون ونادى، ومن الحزن قلبه قد ذابا. خفف النوح واصبر إن شاء ربي عنك نمضي ونغلق أبوابا إننا اليوم ذاهبون تعالي ودعينا وودع أحبابا والله طلعوا آل هاشم من وطنهم وظل خالي وطن جدهم بعدهم والله صار بليلهم وابعد ضعنهم ولم صوت العليلة بقلب محتار يا هلا يا هلا هنا دربوا للعليلة يا هل نفراقكم ما له حيلة يا هل بعدكم ما نام ليلة ليلة وعيني من بعدكم دوم تسهر قد حسين يا فاطم تردي والله تردي للمدينة وطن جدي رجعت تلك العليلة سكنت في تلك البيوت الخالية بعد أيام وإذا بالأبواب تطرق من يطرق هذا الباب باب لا يطرقه إلا الحسين قالوا نحن وفاد عودنا الحسين العطايا والله جينا على العادة وحسينا الرجايب جينا على العادة وحسينا الرجايب وسايلنا وين حسين قال حسين ولا ترك عنه ممثل في النوايب الله يعود حسين لديار الخلية وإن كان يا وفاد تبغون العطية حسوا مطاياكم صباحكم والعشاء إلى أين يا فاطمة روحوا إلى الوالي اطفوا في الغار خذونا معكم يا وفاد روحوا إلى الوالي الصوف الغاضرية تشوفون وادي كربلاء يزهر بلحن إنا بالله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله في كتابه وجليل خطابه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم أيها الأحبة الأشياء إذا أردنا أن نقيمها يوجد مقياس للتقييم يبدو أنه من أنجع ومن أنفع المقاييس في عملية التقييم هذا المقياس هو نرى هذا الشيء الذي نريد أن نقيمه بمدى الحاجة إليه يعني هذا الجهاز شنو قيمة هذا الجهاز؟ نقول أدنى مقياس حتى نتعرف على قيمة هذا الجهاز نقول ما مدى الحاجة إلى هذا الجهاز؟ الحاجة إلى هذا الجهاز 10% أو 20 أو أكثر أو 100%، يعني العمل متوقف على هذا الجهاز. فكلما صعدت نسبة الحاجة إلى الشيء يمكن أن تصعد مع هذه النسبة قيمة الشيء. يعني إذا كانت منطقة معينة، قرية معينة ليس فيها مسجد أو ليس فيها مركز صحي أو ليس فيها حسينية، لاحظوا الحاجة ماسة إلى مسجد في منطقة تخلو من المسجد، بخلاف منطقة فيها مسجد تحتاج إلى مسجد آخر تكون الحاجة أقل. ولهذا قيمة المسجد اللي تحتاجه المنطقة ليس فيها مسجد سابق، الحاجة ماسة، يعني أصبح المسجد ضرورة لا يمكن أن يستغنى عنه، لا بد أن يوجد، إذن قيمته عالية جدا. فيمكن أن نقيس قيمة الأشياء بمدى الحاجة إليها، وهذا مقياس واضح، يعني مقياس ما بأي تعقيد، مقياس يفهمه الناس جميعا حتى أصحاب العقول المتواضعة يفهمون هذا المقياس، بأن هذه المنطقة ما دامت بحاجة إلى مستشفى وليس فيها أي مشفى أي مركز صحي، إذن المستشفى أصبحت قيمته قيمة عالية جدا، بحيث أنه أصبح ضرورة، أصبح لا غنى عنه. يمكن أن نستعمل هذا المقياس للتعرف على قيمة ثورة الحسين عليه السلام. نقول أن ثورة الحسين ما هي قيمتها؟ إذا أردنا أن نعرض للعالم ونبين للعالم قيمة هذه الثورة لكي يتعرفوا عليها على واقعها، كم نعطي هذه الثورة من قيمة؟ نعطيها برضو 60% أو 70 أو 80 أو لا، أو أنها 100%، يعني تصبح الثورة الضرورة اللي مثل هذا المسجد اللي تحتاج المنطقة، أو مثل تلك الحسينية التي تحتاجها المنطقة ما بها أي حسينية. نعم، الثورة الحسينية من خلال الحديث سيتضح بأنها الثورة الضرورة، يعني الثورة التي توقفت الأمة على وجودها، الثورة التي توقف الدين، توقفت أمور الناس، توقفت الحياة السعيدة، توقفت الحياة الهانئة على هذه الثورة. قبل أن أدخل في الحديث أقدم قصة قرآنية حتى نتعرف على بعض الأمور اللي واقعا هي ضرورة. فرعون كان مهيمن وبيده القدرات والإمكانيات، بيده كل شيء، موسى ليس لديه شيء، لا أملك إلا نفسي وأخي، بعد إلا هو وأخوه، القدرات والإمكانيات والأمور جميعا مفاتيحها بيد فرعون. هذه الصورة اللي كانت موجودة في زمن نبي الله موسى، الناس كلهم منصاعون، إما إيمانا بفرعون أو خوفا من فرعون، الناس كلهم مسلمون، إما أنهم واقعا يؤمنون بفرعون عندما يقول لهم أنا ربكم الأعلى، وإما أنهم يخافون من سطوته، يخافون من بطشه، يخافون من عذابه، فينصاعون ويستكينون ويخضعون له. بيده الجيش، بيده السحرة، السحرة كلهم معه، بيده كل ما هو من علامات القوة، من علامات الغلبة. موسى يداه صفراء وتام، يد صفراء ويد خالية، الناس كلهم يمشون خلف فرعون. أكو بعض الأشخاص يمشون خلف موسى ولكنهم يمشون وهم ينظرون إلى وراء خوفا. فرعون جمع السحرة وأصبحت المعركة في الوقت الحرج، بحيث إذا استطاع السحرة أن يتغلب، استطاع السحرة أن يثبتوا ما عندهم من قدرة، يثبتوا عظمة فرعون ويعلو كعبة فرعون. هنا تأتي العصا السحرية، هنا تأتي عصا موسى، عندما ألقوا عصيهم وحبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لغالبون. ما عندهم شيء في هذه الحياة، السحرة كانوا يقسمون بعزة فرعون، والناس كلهم تأخذهم هيبة فرعون. أصبحت الحاجة ماسة إلى عصا موسى، بحيث إذا لم تتدخل اليد الإلهية، إذا لم تتدخل عصا موسى، الأمور كلها سوف تكون بيد فرعون، وسيطبق فرعون حتى على موسى، وسيأكل الناس موسى بأسنانهم، لأنهم وجدوا بأن موسى خارج عن فرعون، فرعون بيده الحق كذا. وإذا في الوقت الحرج في آخر لحظة ويعلن الحكم نهاية الجولة، وإذا بعصا موسى تلقف ما يأفكون، ألقى عصاه كلهم متوجسون خيفة، وإذا بها تلقف ما يأفكون. الآية تقول فوقع الحق، المخططات التي كان يعمل عليها فرعون ليل نهار، القدرات اللي عنده، الإمكانيات، وبطل ما كانوا يعملون. يعني كل ما فعله فرعون ذهب هباء منثورا. استطاع موسى عندما ألقى عصاه، فإذا قيمة عصا موسى تقيم بأن الحاجة أصبحت ماسة إليها. يعني لولا أن هذه العصا ابتلعت السحر الذي صنعه السحرة، ما كنتم تتوقعون؟ شنو تتوقعون؟ الناس عندما يتغلب السحرة على موسى، وموسى يصبح يد خالية ويد صفراء ما عنده شيء، الناس سيصدقون بموسى أو يرتدون على موسى، يهجمون على موسى. يعني كل الظروف وكل المؤشرات تؤشر على أن الناس سوف تنقض على موسى، وإذا باليد الإلهية تتدخل وتقول يا موسى ألق عصاك. عصا هاي العصا اللي كان يهش بها على غنمه عندما سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى. الله كان يخطط أنه هاي العصا اللي في يمينك يا موسى راح يكون لها شأن في المستقبل. وما تلك، تلك إشارة للبعيد، يقول علماء اللغة إشارة للبعيد، علامة على التعظيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، عصاي، هاي عصاي اللي عندي أنا، أتوكأ عليها إذا أصبحت عاجز ما أقدر أمشي أو تعبان، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقولون بأنه الكلام مع الأحبة، دائما الحبيب يريد أن يطيل الكلام مع حبيبه، ولهذا موسى فتح باب عندما قال ولي فيها مآرب أخرى، كأن موسى يريد من الله يقول له شنو هاي المآرب حتى بعد يواصل الكلام وياه. على كل حال هذه العصا هي العصا نفسها، قال ألقى عصاك، تلك عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق، الحق الثابت. الله يرحم العلامة الطباطبائي يقول هذا الحق كأنه معلق في السماء، ما يعرف هو يبقى يرتفع يستقر على الأرض، إلى أن وقع استقر على الأرض، استقر ثبت. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فظلموا هنالك وانقلبوا صاغرين. صارت الأبة، صار فرعون هذا العزيز هذا الجبار. نعم، وإذا الآية تقول غلبوا هنالك عندما ألقى عصاه غلبوا وانقلبوا صاغرين، يعني صاروا أذلاء مهانين. أنت تقيم عصا موسى
بهذه القيمة. الحاج كانت ماسة إليها، لولاها لتغير وجه التاريخ آنذاك. عندما نأتي إلى ثورة الحسين يمكن أن نطبق الآية على ثورة الحسين. كيف؟ أريد أرسم لك صورة لعصر الحسين حتى تتعرف بنفسك على أن ثورة الحسين الحاجة إليها كم النسبة مئوية حاجة الأمة آنذاك إلى ثورة الحسين. أولا، معاوية كان ممسك بزمام الأمور، معاوية كان يتحكم في كل مقدرات الأمة، كانت الأمور كلها بيده، هذا المعلم الأول. الشيء الثاني، العنوان الذي يحكم به معاوية الناس هو عنوان الإسلام. معاوية يطلق عليه أمير المؤمنين، خليفة المسلمين. الدولة دولة إسلامية، الدولة الإسلامية هي اللي تمثل الإسلام، والإسلام نبيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي معاوية يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، شئنا أم أبينا، هذه الحالة، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الناس انصرفوا عن سبطي النبي، انصرفوا عن الحسن والحسين. الناس مو يم الحسن مو يم الحسين مو يم أهل البيت أصلا، الناس إما مع معاوية وإما أنهم ساكتون خائفون من معاوية وما يفعل، تماما مثل الصورة اللي رسمت لكم عن وضع فرعون آنذاك. بعد، النهج الذي اتبعه معاوية هو نهج يريد أن يجرد الإسلام من الحياة شيئا فشيئا، شوية شوية، يعني عند طبخة ينضجها على نار هادئة، وكل شيء يلغى من تعاليم الإسلام لا يستطيع أحد أن يرجعه إلى الحياة، كل شيء يلغى خلاص يلغى. كيف ترجعه ومعاوية هو ولي أمر المسلمين؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشيء الخامس، أن معاوية كان قد مهد الأرضية لخلافة ابنه يزيد، وهذا ما حصل، حصل يزيد على الخلافة من بعد أبيه معاوية. الصورة الآن هذه في عصر معاوية. معاوية مات سنة 60 هجرية في نصف رجب، والأمور آلت إلى ابنه يزيد بن معاوية، يعني خليفة المسلمين أصبح يزيد بن معاوية. الصورة في عصر يزيد بن معاوية رسمها الحسين عليه السلام. أذكر لك الصورة بتعبير الحسين، يقول أبو عبد الله إن الدنيا قد تغيرت. شو تغيرت؟ يعني تغيرت على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا يعني أهل الدنيا، يعني الناس تغيروا، الدنيا يعني الزمن، الزمن هو ما يتغير، هو الزمن دقائق وثواني. نعم، يعرفون علماء الفلاسفة والمعقول يقول بأنه كم غير قارة الذات، يعني أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، يعني ما يمكن أن تجتمع ثانيتين، ثانية تذهب ثانية تأتي، أجزاؤه ما تجتمع في الوجود، بس هاي أجزاء الخشبة هذه مجتمعة، صحيح ولا؟ أما أجزاء الزمن ما تجتمع، دقائق ما تجتمع، دقيقة تأتي ودقيقة تمضي وهكذا. إذن إن الدنيا قد تغيرت، يعني أهل الدنيا تغيروا وتنكرت، تنكرت، والتنكر من صفات نعم الكافر. أصلا الكفر صفة معرفة له أنه المنكر، الكافر هو المنكر لنعمة الخالق. تنكرت يعني كأنما تنكرت الجميل الذي فعله رسول الله، تنكرت للإحسان، أدارت ظهرها للنبي وآله الطاهرين. إن الدنيا في عهد يزيد قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ما في معروف، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. أنتم شايفين هذا الكأس اللي يتبقى فيه ماء قليل في جاعة الكأس أكثر الكأس، هذا إذا قدموا إليك هذا الماء القليل صبابة الكأس تشربه أو تذهب فيه، تذهب فيه ما حد يشرب هذا، هذا يكتوه يسكبوه. نعم يقول المعروف الموجود في ذاك اليوم مثل صبابة الكأس. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، المرعى الوبيل يعني المرعى الذي ترعى فيه الأنعام وتذهب فيه الأنعام، مرعى وبيل به نعم فضلات الحيوانات وكذا. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ هذه الصورة من الحسين يرسمها إلى عصره، إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. إذن شو الوظيفة يا عبد الله؟ وظيفتك وظيفة المؤمنين، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برأة. هذه الصورة حسينية للواقع. تعال احنا نرسم صورة نستمدها من ريشة الحسين. آنذاك الصورة في عصر يزيد، الصورة اللي انطلقت في حينها ثورة الحسين، يمكن أن تكون من خمسة أضلاع شكل خماسي. معالم الصورة خماسية، كيف أرسمها إليك؟ أولا الخليفة على الأمة يزيد بن معاوية، بيده قدرات، يملك البر والبحر، يملك البلاد والعباد، يهيمن على الجميع. هذه الصورة المعلم الأول. المعلم الثاني يزيد رجل معلن للفسق، يشرب الخمر علانية ما يتخطى يعني ما يخاف، متجاهر بالفسق، قاتل النفس المحترمة. إذن خليفة، خليفة المسلمين، إنسان يعصي الله تعالى بالعلن، يتجاهر في الفسق. هذا الضلع الثالث. الضلع الثالث أن النهج الذي ساد في الدولة هو نهج اللغة اللي يتعامل بها ولاة يزيد مع الناس ويطبقها يزيد، من أبى فاضرب عنقه. هاي اللغة السائدة، اللغة السائدة بين الناس، يزيد خاطب الولاة ماذا؟ من أبى فاضرب عنقه، أي عمل معين سواء كانت بيعة أو غير بيعة، هذه اللغة السائدة، من أبى فاضرب عنقه. بعد ما في حالة وسطى اسألوه ليش أبى، ليش رفض، نعم ودوه المحاكمة، يقدم إلى محامي أو لا، يزوره نعم رجالات حقوق الإنسان أو ما يزوره، لا، من أبى فاضرب عنقه. أنا أتعجب كيف يسمح نعم أن يزار هذا المجرم، هذا الطاغية، وهو الذي كان يطبق هذه اللغة، من أبى فاضرب عنقه، ما كان يسمح أن لأحد من رجالات حقوق الإنسان أو غيره أن يزار. فيجي الآن هذه اللغة السائدة في عصر يزيد يطبقها كل طاغوت يسير على نهج يزيد، من أبى فاضرب عنقه. هذه اللغة، الضلع الثالث. الضلع الرابع بأن الناس منصرفة عن أهل البيت، عن الحسين. الحسين أو ذاك هو اللي يمثل أهل البيت، الناس منصرفة عن الحسين. خامسا التعاليم الإسلامية والنهج الإسلامي نهج مرغوب فيه أو مرغوب عنه، مرغوب فيه عند جمع قليل، بس الأكثرية لا، الأكثرية تريد أن تتمشى مع السلطان، تريد أن تقلد الناس على دين ملوكهم ودين سلاطينهم ودين خلفائهم. نعم يعني هذا السلطان يستطيع أن يبث ثقافة معينة، يصيغ ذهنية الناس بشكل معين حتى يكون الناس معه على دينه على نهجه، الناس على دين ملوكهم يعني على طريقة الدين، بمعنى الطريقة يعني على طريقة ملوكهم على نهج ملوكهم. إذا كان رب البيت بالطبل مولع يزيد نعم يتجاهر بالفسق، شو تريد من المسلمين؟ شو تريد من آنذاك واحد إذا أراد أن يشرب الخمر بعد يتخفى في بيته؟ لا، ماكو شيء يدعو إلى التخفي، بل يتجاهر لكي يقلد، لكي يتباهى بأنه يشبه الخليفة. إذا كان رب البيت بالطبل مولع، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا رب العائلة نعم هو مولع بالطبل، يقبل أولاده بس يطالعوه
لو يقومون يرقصون وياه.
إذا كان رب البيت بالطبل مولع، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا أرادوا أن يتمشون مع رب البيت ورب العائلة، هاي صورة الوضع آنذاك. أنت أيها المسلم لو كنت مكان الحسين ماذا تفعل؟ طبعا هنا إذا أفلح يزيد أن يستمر بهذا الوضع لمدة 3 أو 4 أو 5 سنين، لا يمكن لأحد أن يعيد بعض المياه إلى مجاريها. يزيد يختلف نهج عن نهج معاوية. معاوية كان يتفسر بالإسلام، يعصي ولكن يتخفى ما يتجاهل. يزيد لا، يزيد يتجاهل. الآن بعض الحكام الظلمة يعصي ويشرب الخمر ولكن يتخفى، أما إذا طلع الحاكم أمام شعبه ويشرب الخمر يعني كأنما هذا يقول لهم أيها الشعب افعلوا كما أفعل هذا المعنى. فهنا تأتي الحاجة الماسة إلى الثورة، إلى التغيير، إلى الانقضاض على يزيد. ولكن من الذي يستطيع أن يفعل؟ الناس الموجودين آنذاك يمكن أن نقسمهم إلى أصناف. صنف مسلم أمره وقياده ليزيد بن معاوية 100%، يجد بأن يزيد هو خليفة الله على الأرض، هو الممثل لله. والصنف الثاني صنف خائف يرتعد، لا حول له ولا قوة. والصنف الثالث، الصنف الثالث يمكن أن يكون صاحب مصلحة، يشوف مصلحة مالته في ماذا؟ مثل عبد الله بن الزبير. الصحابة يعني الأمل المعقود معقود على صحابة وأبناء الصحابة، غير يعني تستطيع أن تأتي بشخص تقول له تعال سو ثورة على يزيد، وهذا الشخص ما يكون لا صحابي ولا ابن صحابي، ما حد يسمع له. تعال نحى خلي صحابي مكانك، يجي صحابة قاعدين كلهم ساكتين، من أنت حتى تتكلم؟ ولهذا ينبغي أن يتوافر في الإنسان الذي يريد أن يقوم بثورة آنذاك 5 صفات، وهذه الصفات الخمس كلها في الحسين عليه السلام. الصفة الأولى أنه صحابي. وليش أركز على الصحابي؟ لأن إذا جاء شخص وأراد أن يثور ويقوم ضد الخليفة ولم يكن صحابيا، الناس قبل الخليفة، الناس آنذاك قبل أن يتكلم يزيد، سوف يلقمون هذا الإنسان حجرا ويقول له اسكت، من تكون؟ خلي الصحابة يتكلمون. الصحابة سكتوا يعني الوضع صحيح، هؤلاء عاشوا مع رسول الله، وبما أنهم سكتوا إذن شخصين الوضع تشخيص صحيح، عليك أن تسكت. ولهذا أغلق الباب في وجه أي ثائر من غير الصحابة، لا بد يكون ثوري ثائر صحابي. ولهذا لو إجى الإمام زين العابدين يقول أنا عمره 22 سنة يقول أنا أريد أثور، يقول لا اسكت أنت تابعي، خلي أبو بكر يثور، خلي الصحابة يثور. بما أنهم سكتوا إذن لا شرعية لثورة أحد من غير الصحابة. فالحسين صحابي وعاش مع جده رسول الله أكثر من 5 سنين، والصحابة في عصر المسلمين من رأى النبي ولو يوما واحد سموا صحابي. زين، الصفة الثانية أنه أقرب الناس إلى رسول الله، أقرب من الخليفة، لا بد يكون أقرب من الخليفة. يعني لو جاء صحابي لكن مو من قريش، من الأنصار، يقول له ابتعد، هذا خليفة يزيد بن معاوية من قريش، هذا قريب من رسول الله، أنت بعيد، أنت من الأنصار. إذن كونه صحابيا لا ينفعه أيضا، لا بد يكون صحابي. والصفة الثانية أن يكون أقرب إلى رسول الله من الخليفة الأموية. هذا صفة الثانية. وهذا أيضا في الحسين، الحسين هو ابن رسول الله بنص القرآن، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وإذا جري نعم نبعد القرآن، الحسين هو ابن بنت رسول الله، هو سبط رسول الله. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، ممدوح من قبل النبي، واحد يجي قريب من النبي لكن مذموم أو ليس فيه مدح، بينما لا، الحسين يتميز بأنه عنده مدح كثير. في صحاح المسلمين يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط، أحب الله من أحب حسينا، إلى آخره. إذن صفة الممدوحية من قبل النبي صفة راسخة وثابتة ومعروفة ومشهود بهذا الحسين عليه السلام. بعد الصفة الرابعة، أنه كان معارض للنهج منذ أن وجد هذا النهج، يعني نهج الخلفاء، نهج يزيد، كان الحسين معارضا له. ليش هذا؟ ليش هاي الصفة؟ حتى لا يدان، يجيني واحد افرضوا من الذين كانوا مع معاوية في ركاب معاوية، ثم تمرد على معاوية ويريد يعلن السوء على يزيد، يقول له أنت صحابي وقريب من النبي وممدوح من قبل النبي، لكن أنت قبل سنين كنت مع معاوية، كنت تأكل وتشرب من موائد ومن شراب معاوية، الآن تريد أن تتمرد؟ أنت اللي أعطيت معاوية الشرعية، أنت ممن صفق لمعاوية، أنت ممن صفق لهذا النهج، إذن لا شرعية في ثورتك. وإذا الحسين، لا، الحسين أصاحب النهج الواضح، النهج المعارض منذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إلى أن مات معاوية. الحسين كان يشكل نعم إباء ورفض ومعارضة. والصفة الخامسة، أن هذا الثائر لابد أن يكون صاحب حق رسمي، مو صاحب حق سماوي، لأن مو كل المسلمين يعترفون بالنص لعلي والحسن والحسين، بس صاحب حق رسمي. شنو؟ صاحب حق قانوني. نعم، الحسين صاحب حق قانوني في الخلافة. متى؟ عندما أبرم معاوية الصلح مع الإمام الحسن أول بند في بنود الصلح، هكذا: الخليفة من بعد معاوية هو الحسن، فإذا حصل بالحسن شيء فالخليفة هو الحسين. إذن الحسين حسب نعم الأوراق الرسمية القانونية اللي تفيد الخلافة الأموية، أن الخليفة من بعد معاوية يكون منه، يكون هو الحسين عليه السلام. هاي الصفات الخمس جعلت من الحسين الثائر الذي لا غبار عليه، يعني لا يمكن أحد أن يمس شخصية الحسين أن يشير لها إشارة يخدشها يقول بأنه كذا وما يصلح أن يكون ثائر، مثل شخصية النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. شخصية النبي موسى أيضا شخصية كانت متوافرة على ماذا؟ على مؤهلات الثورة على فرعون، ثم مست الحاجة إلى ثورة موسى. هنا كذلك في عصر الحسين الأمور كلها تدعو الحسين أن ينهض، أن يثور. لو لم يتحرك الحسين، إذا قلنا الحسين أراد أن يسكت، أراد أن يبقى كبقية أبناء الصحابة يسكت ويلزم بيته، بعد 4-5 سنين يستطيع يزيد أن يمسك بالأمور ويحول الناس إلى أمثاله، إلى ناس متجاهرين بالمعصية بالشوارع، راح تشوف شرب الخمور، نعم تجاهر بالفسق بالمعصية. وبعد أن أصور يعني بعد 10-15 أقصى مدة 20 سنة تعود الناس إلى الجاهلية الجهلة، خلاص. بعدين لا حسين ولا غير الحسين يأتي، انتهى بعد. كل شيء يتغير من الإسلام في عهد يزيد لحظة ما حد يستطيع أن يرجعه، لأن يزيد يمثل ومعاوية يمثلان في النظرية الإسلامية المعتمدة عند الدولة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هنا مست الحاجة إلى ثورة الحسين. هنا جاءت ثورة الحسين، لم ينتبه المسلمون إلا على وقع الثورة، أول ثورة في دنيا الإسلام، أول ثورة أقضت مضاجع الظلم والظالمين. ثورة الحسين استطاعت، إذا لم نقل استطاعت أن نعم تعيد الدين وتعيد المياه إلى مجاري الغدير، لا أقل نستطيع أن نقول سوت أشياء أقلها 4-5 أشياء. أولا أوقفت الأمور عندما كانت عليه، يعني الانحراف اللي كان موجود في وقت يزيد وقت ما توسع. بعبارة أوضح أن الخلفاء الذين جاءوا بعد يزيد لم يستطيعوا أن يوسعوا من دائرة الانحراف. تمعي أو لا؟ استطاع الحسين عليه السلام، استطاع ثورة الحسين أن توقف عجلة الانحراف عند الوقت الذي بدأت فيه الثورة، وهذا واقع المكسب من أكبر المكاسب. اليوم الانحراف اللي قاعد تشوفه في نعم سلاطين المسلمين وكذا هو نفس ذاك الانحراف، يعني ما استطاع الخلفاء والسلاطين الذين جاءوا بعد يزيد لم يستطيعوا أن يوسعوا من دائرة الانحراف. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، فتح الحسين بثورته الباب لكي يعلن من أراد أن يعلن بأنه لديه فهم للإسلام. إذا ما قلنا يمثل الإسلام لا، أقل عنده فهم، بينما في عهد معاوية ما حد كان يستطيع أن يقول أنا أفهم من الإسلام كذا. يأتي صوف معاوية يقول له من أنت؟ خليفة المسلمين أمير المؤمنين معاوية يقول كذلك وأنت تقول كذلك؟ على كل حال الحسين استطاع أن يفتح الباب لكل من أراد أن يعلن عن رأيه. أيضا الشيء الثالث، فتحت ثورة الحسين عليه السلام الباب لمن أراد أن يأتي باعتراض مشابه لاعتراض الحسين على الظالمين. الثورة مفتوحة، ولهذا بدأ الظالمون في خيفة، في يتوجسون خيفة، يحتملون في كل وقت أن يثور عليهم أحد، لأن الحسين فتح البواب خلاص، الحسين فتح الباب أمام الناس. ولهذا تعرف من هنا نعم عداوة وحرب الظالمين على الحسين من أين نشأت؟ نشأت لأن الحسين فتح للثائرين وفتح باب المعارضة على الظالمين، يعني فتح باب ما كان الظالمون يريدون أن يفتح. وأيضا الحسين ثورته نفسي له الفداء عندما بدأ هذه الثورة، بالإضافة إلى أنها فتحت باب الاعتراف أيضا جعلت الظالمين يتوجسون خيفة من كل من سار على نهج الحسين. وأيضا الثورة الحسينية كشفت أن من سار على نهج يزيد هو مثل يزيد. ولهذا عندما دعي الحسين للبيعة بعد أن مات معاوية دعاه الوليد، فقال الحسين عليه السلام يا وليد إنا أهل بيت النبوة ومعدن رسالة ومختلف الملائكة، ويزيد فاسق معلن بالفسق، قاتل للنسل محترم شارب للخمر، ومثلي لا يبايع مثله. ولهذا وجد الحسين أن لا مقام له في المدينة، فعرج بأبي هو وأمي في تلك الليلة، الليلة اللي خرج من عند والي المدينة الوليد، عرج على قبر جده رسول الله حتى يودع هذا القبر. صلى عند قبر جده ركعات إلى أن جاءه الصباح، ثم توجه إلى بيته. إجا في الليلة الثانية، ليلة الوداع، ليلة 28 من رجب اللي في صبيحتها غادر الحسين المدينة. الحسين انكب على قبر جده بعد أن صلى عند القبر ركعات ودعا ربه قائلا اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت. نعم أخذ يدعو الحسين ربه عند قبر جده إلى أن هومت عيناه، فغطى أبو عبد الله على قبر جده، رأى جده في كتيبة من الملائكة، عن يمينه جبريل، عن شماله ميكائيل، الملائكة محتقين به. الحسين يخاطب جده رسول الله: يا جد، أنا فرخك وابن فرختك، أنا الحسين ابن فاطمة الذي استخلفتني على أمتك، اشهد عليهم يا رسول الله فإنهم خذلونا. ثم التفت الحسين إلى جده رسول الله، قال: يا رسول الله، ضمني عندك في هذا القبر فإني لا أطيق الرجوع إلى هذه الحياة. قال له: بني حسين، إن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة. ارجع ارجع أبا عبد الله. الله يرحم الشيخ الدين الثاني، يصور هذا المشهد عندما كان الحسين يخاطب جده رسول الله: ضمني عندك يا جد في هذا الضل، علني يا جد من بل وزماني يستر، باق بي جد من فوق الأسى كل فسيح، فغسى صوت الأسى يندك بين الدكتين، جدي صفو العيش من بغدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشي، فغلى من داخل القبر بكاء ونحيب، بافتجاع ونداء: يا حبيبي يا حسين. الحسين سكن قلوبنا أبو عبد الله، كلنا نحب الحسين، علينا أن ننادي كما نادى رسول الله. فغلى من داخل القبر بكاء ونحيب، بافتجاع ونداء: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ زرعين من صبر وحزم سابغين. قال له جد: يا رسول الله، لماذا؟ قال: ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها غافرا منجهدلا، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سخبا تستعطف القوم، وقد عز المغيث قد برى أجسادهن ضرب وسير حثيث، بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليدين. الحسين قاعد يستمع على تعزية رسول الله، نعم رسول الله اللي يقرأ التعزية، والحسين يسمع. ثم بكى الحسين، فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل، لا سخطا لما احتم القضاء، إذ هو القطب الذي لا
لم يخطو عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغربين. يا حسين سلطان البلد لا عز مشيد تطلع الناس تشيعه وتسرج على الخير. وانت يا سلطان المدينة تطلع بلاد خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا
يتكتم. يا الله نسألك اللهم وندعوك بمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان وبالأئمة من ذرية الحسين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا مع الحسين. اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمل الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم الشريف إلى أن يتقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيد الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.